بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره. المصنف في مقام رد الشيخ الكبير تعرض لأهم موارد النقد ولما كان منها سيالا في أكثر من مطلب، وأوكل فهم بقية الموارد اعتمادا على فهم ما ذكره، فأشار بهذه العبارة لأمور. الأول أنه ليس في صدد استقصاء النقود، وإنما في مقام انتقاء المهم منها. ثانيا، يدعي أن فهم ما ذكر يغني القارئ في فهم باقي الردود. ثالثا، أن الشيخ الكبير رحمه الله لم يرد بتلك النقود الاستدلال على بطلان الإباحة في المعاطاة، وإنما مجرد استبعادات، مجرد استبعاد لبعض اللوازم التي ادعاها الشيخ الكبير. رابعا، في آخر المطاف يحكم المصنف بنحو الإنصاف أن ما ذكر من استبعادات في محلها، ونضيف خامسا، ذني ممكن يخرج جنب العبارة، خامسا أن خلاصة جواب المصنف على ما تقدم أحد أمرين: الأول أنه لا ملازمة بين الإباحة وبين القواعد أو القاعدة المدعاة من الشيخ الكبير، كما في المورد الأول وهو قاعدة التبعية، إذ تبين من كلام المصنف أن لا ملازمة كما ادعى الشيخ. تذكرون هذا؟ لو ندخل تفصيله بس تراجعون يصير واضح إن شاء الله. الأمر الأول اللي قال أكو قاعدة تبعية العقود للقصود، الشيخ الكبير نقض بأنه القول بالإباحة من المعاطاة يلزمه تخلف العقود عن القصود. المصنف إجا في مقام الرد في هذا المورد، شنو أثبت؟ أنه ماكو تخلف للجواب الأول من جهة خروج موضوعي، والجواب الثاني أنه أكو نقوض وفرق بينهما من جهة الخروج التخصصي والتخصيص. فتبين أن ماكم لازمة أصلا. هذا الأول. ثاني، نسلم بالملازمة. مصنف يقول يعني خلاصة كلام المصنف أنه يسلم بالملازمة إلا أن اللازمة لا يعد محذورا لقيام الدليل عليه. هذا خلاصة جواب المصنف في الموارد السابقة. سادسا، هاي سادسا وين شيخنا؟ اللي يستفاد منها وين في هذا المقطع الأخير يريد ينبه حتى أن المصنف استشهد بكلام الشيخ الكبير لتحصيل أمرين. الأمر الأول تأييد ما ذهب إليه من إفادة المعاطاة للتمليك للإباحة، مستفيدا في مقام التأييد، مستفيدا في مقام التأييد من استبعادات الشيخ الكبير. وثانيا، إبطال مسألة الملكية الآنية والتي بها بإبطال الملكية الآنية يتم دليله الثالث بالاعتماد على الملازمة الشرعية لإثبات الملكية في المعاضاة. وبالتأمل في السجال الذي مضى بين الشيخين أعلى الله مقامهما، يتضح أن المصنف استوفى غرضه. واضح إن شاء الله. هذا اللي بعد أنت من ترجع تتباحث مطالب النقوض والردود والأخذ والرد، بعد ذن النقاط حاول أن تبلورهم تستفيد منهم. قال: ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره. يعني واضح بعد هو إشارة إلى أن ترى احنا ما ذكرنا كل المطالب اللي ذكرها الشيخ، ما رددنا على كلها، وإنما تقدر على البقية من خلال فهم ما ذكرنا، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد، ما ذكرها كدليل، وإنما ذكرها لمجرد الاستبعاد. والإنصاف أنها استبعادات في محلها. هذا مطلب أو نقطة ما يعني ما أريد ندخل بها لأنه تأخذ وقت وتحتاج هم تأمل أكثر، يعني كون نشير لها وراح يعني تعطلنا كثيرا. وهي شنو؟ بس خليها في بالكم، هذه كون الاستبعادات في محلها في مقام التأمل في باقي الموارد التي أجاب عنها، مو التي لم يجب، التي أجاب عنها. أيضا لا زال الاستبعاد في محله أو لا؟ يظهر أنه في التأمل حتى في بعض الموارد، مو في بعض الموارد، أن الذي ذكره المصنف قابل للتأمل، فالاستبعاد يبقى في محله. والمصنف لم يكن في مقام إلا إبراز التشكيك والاحتمال في الاستبعاد. والأمر موكول لتأملاتكم. قال وبالجملة هذا ها أكو شيء
بالنسبة للاستبعاد.
نعم.
الاستبعادات اللي ذكرها الشيخ غطاء شنو تفيد كفقيه يعني؟
تفيد المصنف؟
كهو كفقيه أنه المفروض هنا في مقام مناقشة أو تلقيح مسألة فقهية، إما أنه أثبت عن القضية بدليل مثلاً اللي هو إجماع أو غيره، وإما أنه مثلاً ما أتمسك بالإجماع لأنه أنا عندي استبعادات عدة اللي هي ذكرها، فشنو فائدتها إذا أنا بالنتيجة راح أرجع للإجماع؟
جيد. الفقهاء عادة وخصوصا من يبني على قضية الاطمئنان أو الوثوق بعد أن يحصل الدليل، لا ريب أن الأدلة إن لم تكن غالبا فدائما أدلة معتمدة على الحجية وليست أدلة يقينية، والحجية بالنتيجة ظن ثبت اعتباره، فيبقى في النفس أن هذا الظن الذي ثبتت له الحجية كان بنسبة 60 أو 65 أو 70%، فإذا تمكن من رفع مستوى ذاك الظن إلى 80% إلى 85% يكون فتوى الفقيه بشكل أرسخ وأقوى مما لو كان يعتمد الحجة التي على أساس الظن من 60 أو 65. وبعبارة أخرى، ديدن الأعلام حينما يثبتون مدعيات بأدلة يتعرضون لإضعاف الأقوال الأخرى، يضعفون الأقوال الأخرى، وخصوصا في مجال الفقه الذي يترتب عليه عمل، وإذا كان في مثل المقام يترتب عليه التمرين، وحسب ما ينقال أن الشيخ رحمه الله في كتبه الاستدلالية سواء كانت الأصولية كالرسائل فرائد والمكاسب بأقسامها الثلاثة من المحرمة والبيع والخيارات، كان في صدد تقوية ملكة الاستنباط عند الطالب وتنمية الفقاهة، وهذا يعتمد التمرين والتدريب يعتمد على الأخذ والرد في المطالب. ينقل ذكرنا هذا لعله في بداية أول بداية المكاسب بالمحرمة، أن الأعلام يتميزون بقضية البناء والهدم، بعضهم يمتاز بالبناء بشكل أقوى من الهدم، بعضهم في الهدم يعني يبني يثبت مدعاه لكن ما عنده قدرة أن يشكل بنفس مستوى الإثبات، بعضهم عند قدرة الإشكال أقوى من قدرة الإثبات، عند كلاهما كلا الأمرين لكنه أقوى من جهة الإشكال الهادم. ونادرا تجد فقيه بنحو الموازاة والتساوي في البناء والهدم، يعني بنفس القوة يثبت المدعى وعنده قدرة أن يشكل على الآخر. هذه النقطة اللي نحتاجها في المقام. الشيخ الأعظم من هذا الصنف عند القدرة في الطرفين بمستوى عالي، وليس من السهل أن يكون الفقيه قادرا على كل منهم من الأمرين، أن يبني بأن يأتي بدليل تام وبنفس الوقت قادر على أن يهدم القول الآخر. هدم القول الآخر بمعنى شنو؟ هو من الذي يتمكن من الهدم؟ من كان مطلعا وفاهما للقول الآخر بتمامه من المدعى والدليل وواقف عليه متسلط عليه، حينئذ يمكنه هدمه. فحينما يذكر هذا المصنف مو فقط في هذه المسألة، في أغلب المسائل بعد ما كما سيأتي مطلبنا الآخر اليوم، بعد ما يكمل إثبات مدعاه لا ينتهي، وإنما دائما يحاول إضعاف القول الآخر. فلما أثبت المصنف أن المعاطاة تفيد التمليك بالأدلة اللي راح نجي نشير لها، الثلاثة الأخيرة اللي هي رجوع للثلاثة الأولى، صار في صدد إضعاف القول بالإباحة. أولا ترسيخا في نفسه أن يرفع من نسبة القول بالتمليك، الظن يرفع من نسبته، وفي نفس الوقت لا يبقي مدخلا للآخر، هم يبطل الأدلة وفي نفس الوقت يذكر ما يبطله أو ما يضعفه من اللوازم الفاسدة. واضح إن شاء الله. والنكتة اللي يعتمدها في الاستبعادات، سابق جواب كبروي، صغرويا ما يعتمده المصنف في الاستبعادات هو أن الفقه بشكل عام مبني على القضايا المتعارفة وخصوصا عند المتقدمين، فإذا كان قول معين معروف عند المتقدمين من الصعوبة بمكان أن تجي وتأتي بغيره، كما مثلا في مسألة البير سابقا، مسألة مثلا بعض أحكام عبيد غيرها، وهذه المسألة من المسائل التي تعد شنو مشكل كما سيأتي في مطلبنا اليوم، من ياجها مشكل. إذا قطعنا النظر عن كلام المحقق الكركي، ما هذه المطالب السابقة بعدتم أخذيها ومقارينها أو سامعيها الإخوان اللي كانوا ويانا، أجا المصنف محصها تمحيص، نقل عبائر المتقدمين وأثبت أنهم يقولون بالإباحة، فأكو شهرة على الإباحة، شهرة منهم، شهرة متقدمين، متقدمين يعني اللي كانوا هم في زمن الناس أو قريبين من الناس، اللي هم مصدر رواياتنا، هؤلاء يقولون بالإباحة. أن تأتي وتقول بقول ينافي هذا مش هين مش سهل، فيحتاج أن تقف على كل صغيرة وكبيرة وتنقح أدلتك وتجي تضعف أدلتهم وتبرز أنه هذا مو فقط أنه إحنا خالفناهم اعتباطا، لا ترى كل لوازم باطلة، كل لوازم فاسدة، أدلتنا تامة، أدلتهم مو تامة، هذا كله يكمل المصنف وبالأخير شو يقول همانة راح من يقول، ما يقول يفتي بضرس قاطع أن المعاطاة تفيد التمليك، وإنما يقول لا تخلو من قوة، قولهم لا يخلو من قوة. واضح إن شاء الله؟ ما أدري.
واضح.
الله يبارك. خب، العبارة التي يذكرها المصنف في المقام لكي نعرف محلها من البحث يقتضي أن نذكر بشكل سريع بفهرسة المصنف في بحث المعاطاة حتى نعرف هاي العبارة وين، لأن السمين راح نجي نشرحها راح نفهمها مقطعيا، لكن فهم المطلب بشكل تام يتوقف على أن نعرف هذا محلها وين. والمصنف طبعا يتعامل في مقام كتابة عباراته يتعامل على أنه هو المطالب حاضر عنده وفاهمها، فاللي يريد يتابعه يا ويفهم يكون يصير شنو يستحضر يستحضر مرادات الشيخ، مرادات المصنف، مو غريب ولا بعيد. وصل المصنف شنو يعني، مو شيء غريب، المصنف من صار هو صار قرأ الفقه وتمرن ودرس وصار الأنصار، اتهم وصل الأنصار وصل إن شاء الله أعلى من الأنصار. في بداية المعاطاة قلنا أن المعاطاة قسمها أو يمكن تقسيم الحديث والبحث من قبل المصنف إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول في التعريف، الثاني في حكم المعاطاة، والثالث في التنبيهات. إحنا كلامنا كان وين؟ في المبحث الثاني وهو حكم المعاطاة. وكلام المصنف في حكم المعاطاة في مقامين، المقام الأول هل أنها تفيد التمليك أو الإباحة، المعاطاة شو تفيد، تمليك لو إباحة، والمقام الثاني على فرض إفادتها التمليك تفيد التمليك اللازم أو الجائز، تفيد اللزوم أو الجواز. احنا المقام الثاني بعد ما وصلنا هذا اللي هو بالصفحة الثانية إذا تلاحظوا، وعليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا، منا راح يدخل بالمقام الثاني. فهذه العبارة هي آخر ما يتكلمه في المقام الأول. المقام الأول المصنف تكلم فيه في مقدمة وثلاثة مطالب. المطلب الأول كان في تحرير محل النزاع، واتضح أن الحديث في المعاطاة التي بقصد التمليك ولا مانع من أن تفيد الإباحة فضلا عن التمليك. والمطلب الثاني في حقيقة المعاطاة، هل هي بيع أو معاملة أخرى، واتضح أن المعاطاة يمكن أن تكون بيع ويمكن أن تكون من أي معاملة أخرى، فهي حقيقة عقلائية يمكن أن تدخل تحت عنوان من العناوين المعاملاتية. والمطلب الثالث في الأقوال، نحن لله الحمد والمنة، تم الكلام في المطلب الأول وفي المطلب الثاني، وكنا قد دخلنا في المطلب الثالث في الأقوال. وفي الأقوال في المطلب الثالث في الأقوال يتحدث المصنف في جملة نقاط. النقطة الأولى في نقل الأقوال بحسب الاستقراء في كلمات الأعلام، وذكر المصنف في محله ستة أقوال. النقطة الثانية في بيان تاريخ القول بالتمليك، وأن أول من قال بالتمليك هو منه المحقق الكركي. وإذا تذكروا ناقش أنه أكو كان قول قبله وتوهم ودفعه، فاتضح الآن المصنف حتى تفهم خارطة المصنف وين يريد يحرر أنه وين ابتدأ القول بالتمليك، لأنه هو سيقول بالتمليك وأنه سيؤيد قول الكركي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في مختار المصنف ودليله على المدعى. اختار المصنف القول بالتمليك من الأقوال الستة، وابتدأه من قوله أن قول المحقق الكركي لا يخلو من قوة، وسيكرر هذه العبارة في المقام أيضا، واستدل بثلاثة أدلة. شنو الأدلة الثلاثة اللي ذكرها؟ السيرة، عموم ثاني عموم أحل الله البيع، الثالث عموم إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولم يقبل الاستدلال بمن؟ بالنبوي المشهور الناس مسلطون على أموالهم. ثم ناقش جميع هذه الأدلة، ناقش الأدلة الثلاثة بتمامها، ثم استدل هو بأدلة ثلاثة أخرى إما مستقلة وإما أنها ترجع إلى نفس الأدلة السابقة. ثم قبل أن يفتي بالملكية أيد كلامه باستبعاد أو استبعادات الشيخ الكبير لإنكار مسألتين، الاستبعادات لإنكار قضيتين أو مسألتين، الإباحة والملكية الآنية، الملكية التقديرية. ومنا صار هذا كلامنا بين العلمين والسجال والنقض والإبرام والأخذ والرد، هذا المطلب اللي قبل كلمتين انتهى. ثم قبل أن ينتهي للقول بالتمليك أشار إلى ما هو الأصل في المقام، فبقوله وبالجملة أشار للأمور الآتية: أولا ما هو الأصل في إفادة المعاطاة لو لم يقم الدليل على شيء؟ النقطة الثانية لو لم يقم الدليل على شيء لا على التمليك ولا على الإباحة. خلينا نقف، خلينا نكمله وبعدين نرجع له. والأمر الثاني ما هي الوجوه الموافقة للأصل؟ ثالثا ما هي الوجوه التي يمكن أن تخرجنا عن الأصل؟ وفي المقام يقال، يمكن أن يقال أن هذه النقطة وهذه العبارة كان الأجدر بالمصنف أن يقدمها قبل ذكر الأدلة على المدعى. يعني حتى تظهر ثمرة الفارس اللي عدناها، يعني أن هذا المطلب الأخير محله أن يذكره المصنف بعد قوله أن قول الكركي لا يخلو عن قوة. هناك يجي يقول لا يخلو عن قوة، بالتالي وش راح يختار؟ التمليك. يعني في مقام أن يفتي بالتمليك لابد أن يحرر ما هو الأصل، كما هو ديدن الفقهاء أن يحرر الأصل لكي يكون هو المرجع لو لم يقم الدليل على شيء من الاحتمالات أو الفروض المدعات. هذا اللي نقول لو لم يقم الدليل على، يعني كل مسألة قبل أن تبحث ويدخل الفقيه في تنقيح أدلتها أو مبطلاتها عليه أن يحرر أولا الأصل الذي يرجع إليه، فإذا قام الدليل على أحد الأقوال أو على شيئين فبها ونعمت ويقول به، وإن لم يتم الدليل كما لو نوقشت جميع الأدلة أو وقع التعارض بينها أو لم نجد دليل، فحينئذ هناك مستند يرجع إليه وهو مقتضى الأصل. هذا نجيب له مثال لو واضح. واضح. ولذا هذا المطلب كان الأجدر بالمصنف أن يذكره قبل الشروع بالأدلة، قبل أن يذكر السيرة وعموم أحل الله وعموم إلا أن تكون تجارة عن تراضين، هناك كان يفترض أن يذكر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المصنف يدعي أن الأصل في المعاطاة بقطع النظر عن الأدلة هو عدم التمليك للمتعاطيين، إذ بوقوع المعاطاة نشك هل حصل نقل وانتقال للثمن والمثمن أو لا؟ للثمن والمثمن المتعاطيان يفترض أنهما قاما بعملية بيع فعلي مو بقولي، بالفعل. فهناك بائع أعطى المثمن وهناك مشتر أعطى الثمن. هذا الإعطاء من الطرفين هل يتسبب في حصول تمليك لمن وصلت إليه العين؟ فهل البائع يملك الثمن وهل المشتري يملك المثمن أو لا يملك؟ بعد حصول التعاطي والإعطاء من الطرفين نشك. إذا شككنا شنقول؟ نعتمد على ما سبق من العلم السابق، يقين سابق بملكية المشتري للثمن وملكية البائع للمثمن، فنقول ببقاء الملكيات على حالها. لذا فمقتضى الأصل في المعاطاة هو عدم حصول النقل والانتقال، عدم حصول التمليك. واضح إن شاء الله؟ ويؤيد هذا الأصل أمران. الأمر الأول، الشهرة الثابتة والمحققة إلى زمان المحقق الثاني، إذ كل من الفقهاء الذين سبقوا، أو أغلب الفقهاء الذين تقدموا على الكركي قالوا بعدم التمليك. ومن ناحية نفهم ليش المصنف نقح مسألة تاريخ المسألة، وأنه أول من قال هو المحقق الثاني. فهذه الشهرة تعضد الأصل. وأيضا يؤيد ويعضد الأصل الإجماع المدعى من ابن زهرة والعلامة والشهيد، إذ ادعوا أن المعاملة يشترط فيها الإيجاب والقبول. ولذا يعبر المصنف بأن الخروج عن الأصل مع مؤيداته مشكل. قبل ما ننتقل للشق الثاني خلنا نقرأ هذه العبارة. قال: وبالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني الكركي، بعد معتضد بالشهرة وبعد ومعتضد بالاتفاق عن الإجماع المدعى في الغنية من ابن زهرة والقواعد من العلامة، هنا يعني في بحث المعاطاة وفي المسالك الشهيد في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول، فالخروج مشكل. مشكل أن نجي نخرج عن أصالة عدم التمليك ونقول بالتمليك. هذا من طرف. شوية تركزونا حتى أشوف الفقيه الآن في شنو الجو اللي يعيشه قبل ما يفتي. ومن جهة أخرى هناك أدلة تامة على التمليك، وهي عمومات أدلة البيع والهبة وغيرها من الأدلة الإمضائية للعقود العرفية والعقلائية. فمثل: أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، مضافا لبعض الروايات التي تفيد الإطلاق في الهبة وغيرها كما ذكرنا رواية سابقا. فهذه تعد أدلة اجتهادية لإثبات إفادة المعاملات الفعلية، وفقط البيع، المعاملات الفعلية للتمليك. هذا دليل. ودليل آخر يفيد التمليك هو السيرة. إن لم تكن الشرعية التي يناقشها المصنف فالعقلائية، والتي لم يثبت الردع عنها. ويمكن تأييد القول بالتمليك بدعوى المحقق الثاني بوجود إجماع على التمليك. المحقق الثاني بعدما أول كلام المشهور بأنهم يريدون من الإباحة التمليك، شي حصل نتيجة هذا؟ هو احنا عندنا المفيد قائل بالتمليك اللازم، عندنا فقط مثل العلامة في بعض أقواله توقف قال المعاطاة بيع باطل، المشهور قالوا إباحة، المحقق فسر الإباحة ملكية، فإذا شو حصل؟ إجماع على ماذا؟ على أن المعاطاة تفيد التمليك. فإذا كما يوجد إجماع مدعى من قبل الغني على عدم التمليك، يوجد إجماع مدعى من المحقق الكركي على التمليك. خب، بمقتضى هذه الوجوه رفع اليد عن هذه الأدلة وقطع النظر عنها والقول بعدم التمليك أشكل من الخروج عن الأصل. فشنو صار عندنا هسه؟ الخروج عن الأصل مع ما يعضده مشكل، رفع اليد عن هذه الأدلة الاجتهادية، العمومات والسيرة، السيرة أيضا تعد أدلة اجتهادية، بما يعضده من دعوة إجماع الكركي أشكل. راح، فماذا يصار؟ إلى شنو يصار؟ هل نبقى على الأصل لأن رفع اليد عن الأصل مشكل، أو راح، أو نقول بالملك استنادا للأدلة الاجتهادية لأن رفع اليد عنها أشكل؟ واضح؟ يقول المصنف، لسان حال المصنف يعني، يقول لسان حال المصنف بلسان حاله: أي الوجوه يمكن دغدغتها ومناقشتها؟ يا وجه، بالتأمل يتضح أن وجوه عدم التمليك ليست بقوة وجوه التمليك. أما الأصل فهو أصل عملي وهو الاستصحاب، والاستصحاب كأصل عملي إنما يصار إليه مع عدم الدليل الاجتهادي، وهو موجود حسب الفرض وهو العمومات والسير. هذا واضح النقطة؟ ما يصار إلى الأصل في عرض وجود آية أو رواية أو سيرة، متى يصار إلى الأصل؟ إذا ما حصلنا دليل. لذلك احنا قلنا شنو الأصل؟ فائدة الأصل إنما يستفاد من الأصل للرجوع إليه إذا لم يقم الدليل على شيء. إذا ما عدنا إذا ما عندنا دليل على أحد المدعيات يرجع إلى الأصل. أما في المقام عندنا أدلة اجتهادية وهي عمومات وسيرة. وأما الشهرة، شهرة الإباحة إلى زمن المحقق، فيكفي التشكيك فيها حسب ما تقدم من النقاش بين المحقق الثاني الكركي وبين صاحب الجواهر وما حكم بينهما المصنف. ذكرون أم وقع سجال ونقض وإبرام محاولة كانت أكو من الكراكين، أجا الجواهر أشكال، أجا المصنف أشكال عثنيا، بالنتيجة هاي الشهرة مو يمكن الدعوة أن هذه الشهرة ليست محققة، ليست ثابتة، لا يمكن ادعاؤها بضرس قاطع. شهرة هيك كلش نقول شهرة لا مو كلش بها شيء من الخدش. وأما الإجماع المدعى من ابن زهرة والعلامة والشهيد فبمراجعة عبائرهم وقت ما يسع، ولا كان راجعناها عبارة هم جايبين عبارة ابن زهرة بس نعطيها كنتائج وإن شاء الله بعد تتراجعون، يظهر من مراجعة كلماتهم أنهم لم يدعوا الإجماع على بطلان وعدم ترتب التمليك على المعاطاة، وإنما ادعوا الإجماع على عدم الدليل على صحة المعاطاة، يعني على ترتب الأثر المقصود، لا دليل على التمليك، لا أنه يوجد الدليل على عدم التمليك. فرق بين التعبير، نعيدهن، لا دليل على التمليك وليس قيام الدليل أو قام الدليل على عدم التمليك. لو كان الإجماع على عدم التمليك هذا يضر بمن يقول بالتمليك، أما إذا كان الإجماع قائم على عدم وجود دليل على التمليك فلا يضر من يقول بالتمليك مستندا لدليل، لأنه أوجد، هو وجد الدليل وغيره لم يجد الدليل، فالإجماع أيضا غير تام. ولذا يقول المصنف بناء على عدم سلامة معاضدات الأصل فضلا عن نفس الأصل فالقول بالتمليك لا يخلو عن قوة. أفتى المصنف مأجورا بأن المعاطاة تفيد التمليك. خب هسه راح يجي يدخل المقام الثاني من نابع عبارة الثانية، خب هذا التمليك تمليكه بنحو اللزوم أو بنحو الجواز، هذا يدخل بالمقام الثاني. خلنا نقرأ هذه العبارة. قال ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما من أدلة العقود الأدلة الإمضائية المعتضدة، نقرأها ورفع اليد عن عموم أدلة، هذا العموم معتضدة، فالمعتضدة بالسيرة القطعية المستمرة وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، لكن شو وقت بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة، هذا رفع اليد شبيه أشكال. نقطة راس سطر، تأمل المصنف وراجع راح دغدغ بدنيتشا بعدين شنو قال، ها فالقول الثاني لا يخلو يعني بالتمليك عن قوة. وبه يتم الكلام عن المقام الأول وأن المعاطاة حسب فتوى المصنف تفيد التمليك، ثم يدخل في كون هذا التمليك لازم أو جائز يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.